ألم يعلم بأن الله يرى؟
محاضرة لفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين، وإمام المتقين، وقدوة العاملين، وهادي الناس إلى جنان رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأله جل في علاه الذي يسر لنا اللقاء فوق ملكه وعلى أرضه وفي بيت من بيوته بعد أداء فريضة من فرائضه، أن يجمعنا جميعا على منابر الجنة متقابلين وعلى أرائكها متكئين، وأن يجمعنا بأحبابنا ومن أحبنا فيه حيا كان أو ميتا، أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أحبابنا، في هذا اللقاء نتحدث في ظلال آية، ونتكلم معاشر الأحباب عن الخشية، ونتكلم عن المراقبة، ونتكلم عن صفات الله جل وعلا السميع البصير الرقيب المحيط سبحانه جل وعلا، ونقول لكل مخلوق دب على ملك خالقه، إذا هممت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. نقول معاشر الأحباب لذاك العبد الذي لربما أهمه رؤية الخلق له، ولربما استحيا من المخلوقين، ولربما لو مر به مخلوق يهمه نظره لربما تجمل له، ولربما أظهر أجمل الصور له، وأظهر أجمل وأبهى حلة له حتى يثنى عليه في مجامع الناس. ولكن المسكين إذا أوصد الأبواب وغلقها تغير حاله، وتنمرت طباعه، وقل حياؤه. نقول له: ألم تعلم بأن الله يرى؟ ذاك المسكين الذي لربما إذا أوصد الدور وغلق الأقفال أو رحل خلف المحيطات وسافر وغادر خارج بلاده وتلفت في الطرقات وفي الفنادق أو أغلق الباب في بيته وضمن أنه لا يراه أحد، يوم أن غلق الأبواب خلع لباس الحياء والإيمان، فخلى بمحارم الله فانتهكها. ذاك قليل الحياء من الله، ذاك قليل الخشية من الله، ذاك الذي نسي أن الله نظره إليه جل في علاه أسرع من نظره هو إلى ما ابتلي به من الذنوب والآثام. أحبابنا، أمر يسير أن يصلح الإنسان ظاهرة، وأن يلبس لبوس الصالحين، وأن يظهر أمام الناس بأجمل حلة، وجميل أن يظهر الإنسان للناس الاستقامة والتدين والصلاح والبشاشة. وهذا المسكين يظن أن هذا هو الذي يطالب به العبد على ملك الله، وما علم المسكين أن الذي خلقه قبل أن يرى هذه الظواهر ينظر إلى القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. البعض انشغل بإصلاح الظاهر، انشغل بإصلاح الظاهر، لكن المسكين صدره خراب بلقع، ثوبه أبيض لكن قلبه أسود، لأن المسكين خشيته ليست لربه جل في علاه، إنما خشيته لتلك العين، العين التي تراقبه من الخلق. ولذا وقع بعض المسلمين، أقول بعض ولست متشائم، بعض المسلمين وقعوا في مزلق خطر ومفجع، وذلك أيها الأحباب أن أعمالهم التي ظهرت للخلق حتى بلغت جمالا أن أثنى الناس عليها، وبلغت طولا أن بلغت جبال تهامة. أرأيتم جبال تهامة؟ جبال تطرز الجزيرة العربية من غربها، جبال بعض قممها يخترق السحاب، بل والله إن بعضها إذا جلست فوقها ونظرت إلى الأرض رأيت ما بين الأرض وما بين قلل السحاب بقلل الجبال سحاب يتقطع، جبال عظيمة. هذا المسكين الذي ما استحضر نظر الجليل إليه جل في علاه، وانتهك الأستار واستحيا من الخلق وما استحيا من الخالق، وأعجب بعمله ومدحه المادحون وأثنى عليه المثنون، وأعماله كالجبال بيض بل كجبال تهامة. يقول ثوبان رضي الله عنه عن خير الورى: صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. اسمع قول حبيبك عليه الصلاة والسلام، وكان بعض السلف إذا قرأ الحديث أو قرأ عليه جثى على ركبتيه وبكى. حديث يهز نياط القلوب ويقرع أجراس الخطر في قلب عبد لا يناظر ولا يراقب ولا يخشى إلا عين المخلوق. يقول عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. رماد، بناء مساجد، حجج، إطعام طعام، قيام، يصلي والناس نيام، يتصدق، يخرج الزكوات، لكن المسكين انظر. ولذلك ثوبان ومن معه من أصحاب الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه من خوفهم سألوا عن أوصاف أولئك المساكين الذين ذهبت أعمالهم وهي كالجبال. وهل هناك أعظم من الجبل الذي يثبت الأرض؟ هو الوتد. ولذا الجبل لا يخرج لنا منه إلا الثلث. أين الثلثين؟ قد غرست في الأرض، لأن الوتد لا يخرج منه إلا ربعه والبقية غرست. إذن هذا الجبل على عظم ما ظهر منه يذهب رمادا. هذه أعمالهم، جريمتهم. اسمع سؤال ثوبان، قال: يا رسول الله، يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: أما إنهم إخوانكم. هذا أول وصف، معكم يصلون ويتقلبون ويذهبون ويروحون، ألا إنهم إخوانكم ومن جلدتكم. أي ليسوا لا يفهمون مراد الله، لربما ما يفهم مراد الله ونشأ في بيئة مشركة منحرفة، لا، هذا من بني جلدتكم. ويأخذون من الليل ما تأخذون. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونعوذ بك أن نكون ممن يخشى عين المخلوق ولا نخشى نظرك يا رب العالمين. يأخذون من الليل ما تأخذون، أصحاب قيام ليل. السؤال: صاحب قيام الليل هذا من الخلص أم لا؟ أليس من الخلص؟ بلى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. من الذي أيقظ ذاك من فراشه الدافئ في الشتاء والبارد في الصيف ثم جعله يتقلب؟ فقام وتوضأ ونصب قدميه ورفع يديه وناجى خالقه جل في علاه، إلا أنه عبد تقي فيما يظهر، لكن عنده مصيبة وكبيرة وورم وسرطان وداء مبين وداء وبين يجعل العمل خرابا بلقعا، يجعل القلب أسود، يجعل العمل هباء منثور. قال: ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أعوذ بالله ممن هذا حاله، ونستغفر الله ونتوب إليه. الله أكبر. مصيبة هؤلاء ليس الله في قلوبهم عظيم، لم يعظموا الله لأنهم لا يعرفون الله، ولعلهم عباد وليسوا علماء، ولذلك العابد الشيطان يصل إليه سريعا، لأن العابد ليس عنده رد للشبه، العابد لربما يضعف أمام الشهوة وتستهويه الشبهة أو تغويه الشبهة، أما العالم فإذا أتت اندكت عند قدميه تلك الشبه واستحيا من نظر الإله، وقال للنفس والهوى وللشيطان بعد الاستعاذة، قال: ألم تعلم بأن الله يرى؟ وتأمل في سمع الله وفي بصر الله فازداد بذلك خشية. ولذا ذاك المسكين ذهبت حسناته، لأنه يتقي الله في الجلوة ويخونه في الخلوة، وهذا من أضعف الناس، أضعف الناس تقى. ولذلك صدق القائل: صلاح السريرة أصل كل قبول، صلاح السريرة. ولذلك الذي وصف بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفهم ومنهم صديق الأمة أبو بكر، اللهم ارض عنه وارض عن بنته وعن ذريته، هذا الصحابي الجليل الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمانه، يصفه أحد أصحاب رسول الله يقول: ما فاق الصديق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة صيام ولا صلاة، مع أنه كثير الصيام والصلاة. بماذا إذن؟ قال: بشيء وقر في قلبه، تعظيم للعظيم جل في علاه. ولذا مستوى المراقبة في قلب العبد لله في الخلوة بالذات هي العلم. ولذلك قال الله عن العلماء عندما مدحهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. حق الخشية، الخشية خوف اضطراب، خوف بقشعريرة، خوف من الجليل جل وعلا، يعبد الله كأنه يرى ربه، فإن لم يصل إلى المنزلة فهو يعتقد أن ربه يراه. وهنا يصل العبد في مدارج السالكين إلى رضا رب العالمين، يصل إلى أعلى المقامات. أيها الأحباب، تساؤل حتى نعلم أن بعضنا لربما ظلم نفسه المتحدث وبعض السامعين. نحن نستحي من نظر الخلق، بلى، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء لا يأتي إلا بخير، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فانظر لو أن أحدنا أوكل به شخص يلازمه ويصوره ويقيد عليه حركاته وسكناته، وعلم هذا المتابع بمتابعة ذاك له ليكتب عنه في الليل تقرير وفي الصباح تقرير، هل يخطئ هذا؟ أحسب أن الرقيب الذي يطارده وهو يعلم بمطاردة الرقيب عليه لا يمليه خطأ قط. ولو قيل له: يا فلان لا حرج، ساعة وساعة، كما يقول بعض المساكين، ساعة ربك وساعة قلبك. قال ويحك إني في الساعة الثانية أخشى مراقبة كاميرا، مع كاميرا يصورني وتقرير أصفر يكتب علي، والله لا أمليه خطأ. أين عين الله؟ أين الملائكة الكرام الكاتبون الذين يعلمون ما تفعلون؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أين ذاك الذي لو أوكل به مخلوق لما عصى؟ ورب العالمين أوكل به ملك، ملك معه رقيب وعتيد، ويكتبون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أين الرقابة؟ أين رقابة رب العالمين؟ العبد لا يحتاج، المؤمن لا يحتاج في الأصل رقيبا عليه إلا نفسه عندما يستشعر رقابة الله عليه. لماذا بعض الآباء إذا أغلق الباب انقلب في بيته وحشا؟ لماذا بعض الأزواج إذا دخل بيته يظهر للناس في المسجد أفضل الأخلاق ومع زوجته أشرس الناس؟ لماذا بعضنا في الصلاة أفضل إنسان لكن إذا كبر ودخل مع الله هرب من الصلاة وسرقه الشيطان؟ لماذا معاشر الأحباب بعضنا إذا تمكن من الريال وهو حرام تلفت ما رآه أحد أخذه، أو سرق من وقت دوامه، أو بخس الناس، أو إذا استضعف مخلوق ما التفت إلى خوفه من الخالق فأكل ما لا يحل له؟ إن تساؤل العبد أو استحضار العبد أن الله بصير، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. ولذلك أحبابي إن من العجب بعضنا لو ضرب لنفسه مثالا. الآن أخوان، الآن نحن نسير في الطرقات، نسير في الطرقات، ألا يوجد هذه الأيام رادار السرعة المسمى بساهر؟ إذا علمت أنه على يمين الخط وأنت تسير وأنت تعلم، ألا تستشعر مراقبته لك فترجع إلى السرعة بل وأخفض منها؟ يقول فلان له اسرع 80، قال لا 70 وعسانا نسلم. ولو أنه مر وصوره وهو مسرع، انظر الألم العظيم في قلبه وضربه لمقوده، يا أخي صادونا. عجيب. طيب الملائكة من زمان يقيدون عليك، لماذا ما ندمت على ذنب فعلته بعد أن كتب عليك وأتبعت الذنب توبة فقلبها الله لك حسنة؟ الله أكبر. إذا مراقبة العبد لله تجعله يعيش فوق ملكه سعيدا مع أنه خائف، لأن الله جل وعلا جعل من كان خوفه منه، جعل الخائف يذوق لذة الإيمان حلاوة في شغاف قلبه، بل ويخوف الناس منه، بل ويطوع الناس منه. ألست تخافه؟ إذن يخوف منك خلقه. لكن إذا خفت من الخلق أذلك بعبودية الخلق. اذهب إلى من كنت تخشاهم، اذهب إلى من كنت تراقبهم، اذهب إلى من كنت تستحيي من نظرهم، فليعطوك إن كان عندهم شيء مثقال ذرة. ولذلك كان أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أناس يظهرون للناس ما لا يخفون، يستحيون من الخلق ولا يستحيون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. قارئ قرآن، قرأت القرآن فيك، قال كذبت ولكن ليقال قارئ. منفق، أنفقت فيك، كذبت ولكن ليقال جواد. مجاهد، جاهدت فيك، إعلاء كلمتك، كذبت ولكن ليقال شجاع. وقد قيل خذوا بعبدي إلى النار، نعوذ بالله من النار. أحبابي، أبناؤنا الآن وقد فتنوا في هذا الزمن، فتنوا بهذا الزمن بأنهم فتنوا بفتنة النساء، وفتنة النساء أخطر فتنة تمر على المؤمن في حياته على الإطلاق، وذلك لقول الحبيب: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. انظر ابن من أبنائك، بل وأنت سآتيك بعد قليل، ابنك معه اللابتوب جهاز المحمول وقد أغلق الباب. لماذا بعض أبنائنا إذا حمل اللابتوب دخل الباب سكر أقفل؟ ليه يا بني؟ لماذا تغلق على نفسك الباب؟ أو إذا أتته رسائل وسائط ابتدأ يرقب عينه يمينا، أيرى أحد؟ هل رآني أحد؟ ما رأى أحد؟ نظر ثم زنت عينه وخانت، ثم أرسلها لربما لمن يخون معه. لكن لو قلت لأحد الأبناء الآن: ما الموقع الذي ستراه لو أن أمك على يمينك أو والدك يتكئ على يسارك وقد فتحت اللابتوب الجهاز المحمول www. أيقن أي موقع بتدخل بإطلاق. جميع أبنائنا شبابنا اللي معهم لابتوب لو أمه بجواره أو والده أو معلمه أو مدرس القرآن أو إمام المسجد أو المؤذن أو أي إنسان يستحي منه، هل تعتقد أن عينه تخون وأنت بجواره؟ مطلقا مطلقا سيخرج لك أفضل المنتديات الشرعية ويدخل أفضل المواقع الإسلامية وسيتحدث عن نصرة الدين رب العالمين وسيريك بعض العبر ويسمعك بعض التلاوات النادرة التي تبكي العين وتلين القلب. خرج الوالد، أغلق الباب، زلج بالمزلاج، رمى الشماغ، جلس على اللابتوب، هل ستتغير القناة؟ إذن أنت قليل حياء من الله. إن كنت بعد خروج هذا الأب والأم انتهكت حرمة الله، أما أنت أن تنظر ما ليس حراما تستحي منه أن يراك تعبث، لا حرج، هذا أمر خارج عن، لا أتكلم عنه، أتكلم عن الذي ستزني عينه. إن من أخطر معاشر الآباء، معاشر المعلمين، معاشر المربين، أخطر برنامج تربوي في الوجود يسحق في المؤمن والشاب والشابة، يسحق رب راقبة الله، أن نربيهم على خشية عين المخلوق ولا يستحيون من الخالق. أفسد برنامج تربوي هو الذي يخوف الشاب من الشرطة ومن المرور ومن المعلم ومن الوكيل ومن الأم ومن الجار، ونبني حياتنا على عيب عيب. أليس لأن الله لا يحبه؟ لا، لأن الناس وش يقولون. وذلك بعض الناس ربي يقول وش يقولون الناس فينا، ماذا يقول أبناء، لا تلبس كذا، ماذا يقول الناس يا بني؟ طيب ما صلى الفجر جماعة، أما قلت له ماذا يقول الله؟ لماذا نربيهم على أن يكون الرقابة لا بد أن تكون من الخارج؟ وأي برنامج تربوي يكون تربية المربي لأبنائه وأبناء المسلمين على أن الرقابة من برا تأتي، ستكون البرنامج فاسد مع سبق الإصرار والترصد. لأن البرنامج التربوي الحقيقي للمراقبة هو المراقبة الداخلية. ويذكر وأذكر أن الإمام الجنيد أراد أن يربي أبناء طلاب عنده، فأتى بأربع دجاجات، أربع دجاجات، وأعطى طلابه أربع سكاكين، وسلم لكل أحد منهم دجاجة، وقال: الآن انطلقوا وكل منكم يذبح دجاجته في مكان لا يراه فيه أحد، أسرعكم قدوما إلي له جائزة. انطلق الأربعة، وإذا بالأربعة بعد دقائق إذا بالدجاج بلا رؤوس، وإذا هم يتسابقون إلى الجنيد، فإذا هم: أنا الذي سبقت، أنا الذي سبقت. قال: اجلسوا. الرابع تأخر، أين الرابع؟ انتظروه حتى أتى وإذا الدجاجة برأسها، ولا زالت الدجاجة على قيد الحياة. ويحك، ألا تستطيع ذبح دجاجة؟ قال: بلى يا إمام، لكنك قلت لي اذهب واذبحها في مكان لا يراني فيه أحد. يا إمام، بحثت في كل مكان لم أجد مكانا إلا وربي يراني. فضمه إلى صدره، قال: أنت أنت. كان التربية والدرس ليس في ذبح الدجاج، إنما كان كان في مراقبة الله. وهكذا تنجح البرامج التربوية والتعليمية من الآباء والأمهات والمعلمين. ومن أقبح ما يكون يوم نعلم الطلاب ولا نربيهم، أقبح برنامج. إذا مدارسنا تطلع الطالب متعلم لكن لا يخاف من الله، متعلم ويخلو بالطفل الصغير فينتهك عرضه، ويخرج من المدرسة ويقف عند مدارس البنات يغازل البنات المسلمين، ويصور الفواحشه بجواله، ثم يهدد الصغير إن لم تفعل في اللواطي في المرة القادمة نشرت صورتك، ويذهب ويتلصص على الجيران مع النوافذ، ويذهب لمدارس البنات فيعاكس ويرقم، ويذهب لأسواق المسلمين يضايق. أي تعليم هذا؟ الجهل أخف منه، والله إن الجهل أنفع منه. علم لا ينفع وجهل لا يضر إذا كنا نعلم ولا نربي. التربية على خوف الجليل. تأمل في الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار من بني إسرائيل، خرجوا إلى البر، أتت العواصف والرعود والبروق، دخلوا غارا يحتمون من المطر، فإذا بشدة السيل والمطر تسقط حجرا من أعلى الجبل فتغلق الغار الذي قد آواهم. صخرة عظيمة لا يستطيعون هم ولا من معهم أن يحركها إلا قدرة الذي أرسلها. القصة تعرفونها، الشاهد منها رجل منهم قالوا نسأل الله بصالح أعمالنا، فرفع يديه. كان له ابنة عم، وقيل امرأة من قومه، شغف بها حبا، تعلق قلبه عشقا، هواها ونسي النساء دونها، يلحق بها وتتمنع، عفاف وحياء وخوف من الجبار وهما يخاف، حتى أتى يوم إذا هي بقدميها تسير إلى بابه وتطرق الباب عليه. تصور امرأة سنوات طويلة يلحقها إذا هي التي تلحق به بل وتأتيه على الباب. يقول الفسقة فرصة فرصة، فتحت الباب إذا هي تطلب منه بعد كربة من الكرب، تطلب منه مالا، تطلب منه بعض المال، فإذا هذا الرجل يتحين فرصة الحاجة كما يتحينها وحوش البشر الذين يستغلون ظروف الناس وضعفهم ويركبون على آلامهم، ويل لهم ثم ويل. فإذا هو يقول لا أعطيك إلا إذا مكنتيني من نفسك، اتق الله. قال لا أعطي إلا بهذا. فدخلت بيته وغلق الباب وخوفته وما خاف، حتى إذا جلس منها مجلس الرجل من امرأته نظرت إليه وقالت اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، فانتفض. والله إن الله في قلبه عظيم، انتفض وقام، وهي أحب الناس إليه وفي موقع تطيش فيه عقول، ومع ذلك قام ثم رفع اليدين وقال اللهم يا ربي إن كنت قد فعلته خوفا منك وخوفا من مقامك ففرج ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. وهكذا بهذه الخشية، هذه الخشية معاشر الأحباب التي إذا وجدت في قلب ابني وابنك وفي قلبك تجعل الابن بار، الابن صالح، الابن تقي، ما تخاف عليه. ولو خرج، لو خرج إلى السوق، بل ولو سافر إلى بلاد الغرب الفاجر. لاحظوا الابتعاث، الابتعاث ابتعث ناس شباب، بعضهم ابتعث وراح لبلاد الغرب ورجع مستقيما. سبحان الله، لما ذهب إلى تلك البلاد اللاهثة الضائعة الخاوية أصحاب الرذائل اعتز بدينه والتفت عليه رفقة فصار داعية إلى الله، لأنه ربي في بلده على أن الخوف ليس من الوالد ولا من الوالدة وليس من مدير المدرسة ولا وكيلها، إنما كان الخوف من الذي معه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لذلك بعضهم عاد مؤمنا بل زاد إيمانه، والبعض تلفت، أمه غير موجودة ووالده غير موجود، فقال البلد الذي لا يعرفك فيها أحد افعل بها ما شئت، وخان الله. وبعضهم عاد والصليب على صدره، وبعضهم عاد والإيدز، الإيدز في دمه، وبعضهم عاد ويقول بعد عام من البعثة: ما ركعت لله ركعة. الله أكبر. إذن برامج التربية ينبغي أن تكون تدور مع ألم يعلم بأن الله يرى. إني أنقلك إلى قصة يوسف. يوسف عليه الصلاة والسلام رجل جميل، شاب أوتي شطر الحسن، جمال لا يدعيه مدع في زمننا ولا في غيره. ثم هو في قصر، في قصر وزير المالية الفرعونية، قصر امرأة العزيز، وهي سيدته وهو مولاها، تأمره بإذا شاءت وتستدرجه وتدخله في دهاريز قصرها، وكلما أخرج من دهليز غلقت الأبواب. ما هو بغلق، أغلقت، غلقت أي بالقفل والمتاريس، غلقت الأبواب حتى بلغت مهجعها وتخففت من لباسها. في بعض الروايات قبل أن تخلع لباسها أو بعضه كان عندها في غرفتها صنم إله، فذهبت وأخذت قطعة من القماش فوضعته عليه. قال: لما تغطين صنما لا ينفع ولا يضر؟ قالت: هذا إلهي أستحيي منه أن يراني وأنا أعصيه. لذلك قال: معاذ الله، إنه ربي، هو الرب، أحسن مثواي. كأنه يردها: إذا هذا الصنم تستحيين منه، إذن بكيف بالسميع البصير الملك الرقيب المحيط. عندما قالت هيت لك، هي التي دعته، تخشى من أن يستحي من أن يتقدم لأن المقام عظيم. امرأة العزيز، ولا وزيادة على كونها امرأة العزيز زوجها ديوث، يعني ما تخاف منه، إنما هو اللوم. ولذلك قال: استغفري لذنبك، انتهت المشكلة وبقيت معه. أقول مع ذلك جميع ظروف ارتكاب الجريمة متهيئة لأي أحد إلا ذاك النبي ومن عصمه الله من الأنبياء والصالحين. قالت هيت لك، وفي قراءة هيأت لك، يعني أنا جاهزة. فصاح فقال: معاذ الله، معاذ الله. يلجأ بالله لا بحوله: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. معاذ الله، إنه ربي. استشعر رؤية الله وحسن مأواه، واستشعر أن الجليل جل في علاه إنما هو يبتحنه لأنه سيصطفيه. وكان والده نبي، تربية صالحة. يعقوب ربى يوسف عليهم الصلاة والسلام على رقابة الله، ولذلك كان يعقوب من أوثق الناس بعطاء الله وبرجوع ابنه. ولذلك التربية هذه انطبعت على أبنائه حتى الذين ظلموا أنفسهم. أقول: تصور لو شاب في بلادنا أو في بلاد غيرنا دخل في بيت فإذا خادمة وأهله قد خرجوا، وقالت له الخادمة هيت لك، ماذا يقول؟ لو سافر خارج الحدود لدراسة أو تجارة، أو دخل مستشفى فقالت إحداهن هيت لك، ماذا يقول؟ هل نحن معاشر الأحباب نربي أنفسنا وأبناءنا على أن الله هو الذي أحسى مثوانا، وهو الذي نلوذ به في هذه الفتن استشعارا لرؤيته؟ هنا يكون التربية ناجحة، وإلا والله فاشلة. وأقول للآباء والمربين: مع وجود البلاك بيري والفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي كلها والإنترنت بمواقعه ورسائل الوسائط وكل هذه التقنية وحماها التي أحرقت فضائل وأحرقت فطر، مع هذه الفتن ما هو العلاج الناجع؟ تأخذ جوال من ولدك، يشتري جوال ويوزيه يخبيه. تقول لابنك تغلق الإنترنت في البيت، يطلع عند المقاهي. ما لا بد أن تلوث فطرته إلا إن عصمه ربه. ما العلاج؟ أقولها وبصوت واحد وبحل واحد، ألا وهو العلاج للتقانة والتقنية وحماها التي عصفت بأبدان وفطر وقلوب كثير من أبنائنا. العلاج تربية أبنائنا على رقابة الله جل وعلا والخوف منه، وأنه معنا وأنه يرانا. ولذلك سؤال: ما حكم من قال إن الله لا يراني؟ أجيبه، أليس كافر؟ الذي يقول إن الله لا يراني أليس كافر؟ إنه ينكر نظر الله وعلم الله وبصره جل وعلا، أنه بصير وعلمه وحكمته. إذن هذا من أنكر شيئا من هذا كفر. طيب، لا يتصور من مؤمن أن يقول إن الله لا يراني. لكن السؤال الذي بعده: من قال إن الله يراني وانتهك حرمته مع استشعار أن أو مع علمه أنه يراه، مش نسميه؟ أقل ما نسميه نقول قليل حياء، خائن. ولذلك سمى من رأى الحرام بالعين الباصرة التي من بها عليه، قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة. ولذلك في النظر الحرام عندما قال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يغضوا من، لأن كل ما تستطيع النظر الأول فجأة، إن الله خبير بما تعملون. جعل الله جل وعلا يخوفك من علمه أنه يعلم ماذا تفعل. ولذلك قال الحبيب إياك، أو قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك حتى يبقى الإيمان. أحبابي، مما يقوي الإيمان عند أبنائنا أيضا القصص. شباب أمثالكم، يقال أن امرأة ترعى الغنم، امرأة راعية، فلحق بها رجل في الجبانة في البرية في الصحراء، فراودها عن نفسها فقال لها: لا يرانا أحد، ما الذي يمنعك من أن تطيعيني في طلبي؟ قالت: ويحك. فرفعت عينها إلى السماء، ولكنه لا زال مغفل. قال: ليس في السماء إلا الكواكب. فقالت: أين مكوكبها؟ أين الذي كوكبها؟ إذا كانت كواكب، من الذي خلقها أوجدها؟ إن ذلك معاشر الأحباب يرفع مستوى الإيمان عند أبنائنا، عند أنفسنا. بل الخطاب ليس للابن فقط، بل إن الأب الذي يرى أبناؤه منه خشية الله في قلبه. تصور لو قيل لأحدنا: اتق الله، أليس بعضنا تأخذه العزة بالإثم ويرفع أنفه؟ اتق الله أنت، سبحان الله، أنا لا أشتمك، أنا أخوفك بالله. ولمن خاف مقام ربه، ليست جنة واحدة، جنتان. لمن خاف مقام ربه جنتان. لماذا نحن إذا خوفنا بالله لربما البعض منا يعتقد أنه اتهام؟ لأن الخشية لله جل وعلا ضعفت في قلوب بعض عباد الله. أحبابي، أنقلكم إلى المحشر، إلى ذاك الصعيد، أنقلكم تصويرا إلى صعيد المحشر، والناس عرات، حفاة، غرل غير مختونين. المرأة المرضع قد ذهلت عما أرضعت، والحامل وضعت حملها من هول ما رأت، وشاب الصغير، والناس عرقهم بعضهم يلجمه. أما تتمنى ظلا في ذاك الموقف وترى كل أمة جاثية، كل أمة جاثية، جثو على الركب وبكاء وذهول، ولا تسمع إلا همسة الظل. الناس يريدون ماء، يريدون ظل. فهناك ثلاثة أصناف على صعيد المحشر: في ظل عرش ربي يوم لا ظل إلا ظله. وجميع الثلاثة معاشر الأحباب كانوا أهل خوف وخشية واستصحاب لنظر الله له. أولهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الهيئة، أخاف الفضيحة، أخاف الشرطة، أخاف الإيدز، أخاف الأمراض الجنسية، أخاف رؤية أبي. لا وربي ما أهمه ذاك، قال: إني أخاف الله جل جلاله، إني أخاف الله، جائزته ظل عرش ربي. الله أكبر، والله إنها عزة يا أخوان، عزة إذا استقويت بالله وخفت منه. الواحد اللي معه أب في الحياة يضيع، اللي معه أب ما يخاف، فكيف اللي معه رب؟ الذي معه رب جل في علاه يخافه العبد وهو يسير إليه، وعجلت إليك ربي لترضى. وانظر الثاني من الذين يظلهم الله في ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، خلوة لا يعلم أحد. والذي بعده رجل ذكر الله خاليا، الله أكبر، خاليا ففاضت عيناه، والله ما أبكاه إلا استشعار عظمة الله. وكان من السلف من ينام على وسادة واحدة مع زوجه فتأتيه خشوع فيبكي، ولا تعلم زوجه ببكائه وهو يبكي من خشية الله. ولذا مما روي أن رجلا من أصحاب عبد الله بن المبارك الإمام الزاهد عليه رحمة الله يقول: إني استغربت، ما الذي رفع قدر هذا الإمام؟ صلى ونحن نصلي، يزكي ونحن نزكي، يحج ونحج، يصوم ونصوم، ما الذي جعل القبول له؟ وما الذي جعل القلوب تحبه؟ ولذلك يا أخوان، أهل الخلوات الذين لا ينتهكونها سبحان الذي لا إله غيره يعطيهم نور ويجعل لهم قبول، لأن لهم سر فتعرفهم القلوب ولا تعرف القلوب السر، لكن فلان أحبه وفلان تمجه. عبد الله بن المبارك قال هذا الرجل: إني لا أعلم ما الذي دعا عبد الله، ما الذي جعل عبد الله بن المبارك في هذه المنزلة. يقول عن نفسه: وبينما نحن نسير في طريق، وكان معنا آوان المبيت والعشاء إلى مكان مظلم، وكان معنا سراج، فانطفأ السراج، وكان قبل انطفاء السراج الإمام مبتسم ويتجاذب معهم الحديث، فلما انطفأ السراج أخرجه أحدنا ليصلحه، إما يصلح فتيلته أو يضع عليه زيتا، فلما أوقدناه إذا بدموعه قد بللت لحيته. استغل فترة الخلوة والظلمة وخاف من ظلمة قبر، وعرف الوحشة أنها تحت الأرض، فاستحضر عظمة الجليل فدمعت عينه. استغلال ما انشغل النور لماذا طفأ، النور لماذا ول، الكهرب لماذا انقطع، لماذا انتهى، ما كان هذا بحثه، إنما هو استشعر هذه الخلوة بل واستغلها. هذه القلوب المقبلة على الله التي تستشعر رؤية الله جل وعلا ونظر الله جل وعلا لها، هذه القلوب أيها الأحباب التي تصل أو يصل صاحبها إذا سار إليه جل وعلا. أحبابي، انظر إلى ذاك الذي يستحي من نظر المخلوق، كلام جميل وكالدر، أولئك الذين يخفون أعمالا فاجرة وتعاملات فاسدة، هؤلاء الذين يجملون ظواهرهم وبواطنهم ينخرها ضعف الإخلاص وقلة الحياء واستشعار نظر المخلوق، انظر ماذا يقول عثمان ذو النورين، قال كلمة جميلة، يقول: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. ذاك الذي يجمل ظاهره وفي الخلوة ينتهك حرمات الله، يقول الإمام عليه رضوان الله: ما أسر عبد سريرة، يعني بين بعض الناس يا أخوان وش أنت معاه الريموت إذا جلسنا عنده يضعها على ماذا؟ أعطيكم قصة مبكية مضحكة. دعي أحد الدعاة إلى استراحة من الاستراحات ليلقي كلمة على مجموعة من الشباب، وكان المجموعة الشباب مجتمعين ولا يعلمون أن داعية سيزورهم، لكن أحد الطلاب الذين معهم استحيا من الله أن يجلسوا في جلسة فرح وسمر وأن لا يذكروا بالله. ادعاه فأتى الداعية فطرق الباب، كان الاستراحة مفتوحة، دخل الباب ما ضرب ما فتح له، لكن رأى في خيمة واجهتها زجاج، هو يرى من بداخلها ومن بداخلها لا يرى من الذي في الخارج، رآهم قد تجمعوا فيها فدخل وقد أذن له بالدعوة. قال: فكان أحدهم وهو سيدهم الكابتن مع ريموت، وقد وضعه على قناة عفنة فاسخة فاضحة عارية. قال: والشاشة كانت من أكبر أنواع الشاشات. قال: فنظرت إليهم فكنت ألبس بشت خلعه، والخشيت أن يقولوا هيئة الأمر المعروف ينحاشون يهربون، قلت أدخل عليهم داعيا. قال: فوقفت على الباب فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منظرهم قبيح، هذا نائم في حجر هذا وقدم هذا في وجه ذاك، وذاك يشهيهم ويرقق لهم المنكر، انظروا الفلانة انظروا جمالها. فلما رأوني أخذ الريموت والمجد القرآن الكريم وقلب القناة من تلك الفاجرة إلى قناة تتلو كتاب الله. فقلت لهم: أعد القناة الأولى، أريد أن أشارككم. قال: إنا نستحي منك يا شيخ. قال: مني أنا عبد من عبيد الله، إن لم أشرب ماء مت عطشا، وإن شربته وما خرج مت حصرا، ألم تستحي من الذي كان معك؟ فتلفت. قال: لا يهمك، هؤلاء كلهم دشير. قال: لا أقول لك من بمعك من البشر، ألم يكن الله يراك؟ أين ملائكته الذين يكتبون عليك؟ قال: فتغير وجهه ورأيت حمرة في عينه تأثر. قال: صدقت، والله ما كلنا قليلين حياة يا شيخ. فانقلب المجلس إلى خير وتذاكروا إلى خير. فنقول: نعم، إن بعضنا معاشر الأحباب لربما في بيته إذا غابت الزوجة والأبناء دخل على مواقع عفنة، وإذا كان معها الريموت وأقبل غيرها فوضعها على الإخباريات وعلى القنوات الإخبارية، وإذا تلفت وكأنه قد سرق لحمة من صاحبها تلفت هكذا بدلها وغيرها، فمعدل الإيمان في قلبه يزيد برؤية المخلوق وينقص برؤية الله. أعوذ بالله، نعوذ بالله ممن هذا حاله. إذن نقول: هذا الرجل تجد أن القلوب تمجه، وهذا من عاجل عذابه ليس من بشراه. الذي يستحي من عين المخلوق ولا يستحي من عين الخالق يورث ظلمة، ظلمة، بل وتجد أن قسمات وجهه حادة لا يقبله الناس، وتجد أنه لا بد أن يسقط في فلتات لسانه، يفضح نفسه بنفسه. تجد أنهم جالس وأمام الناس يحوقل ويتكلم عن الفضائل وعن الأخلاق وعن البر، فإذا تكلم أحدهم وقال: أنا رحت البلد كذا وكذا ورأيت فيها، يا أنت ما شفت شيء، أعلمك أنا وش فيها، فينفلت فيخرج إدانته بلسانه ليفضح، ويفضحه الله، لأنه كان يخشى، لا يخشاه، إنما يخشى من المخلوق ولا يخشى من الخالق جل وعلا. أيها الأحباب، إن دوام مراقبة الله واستحضار رؤية الله واستحضار سمع الله واستحضار اطلاع الله هذا الذي يجعل العبد يعيش فوق ملك الله عزيزا كريما هانئا سعيدا. أسألك بالله، لو تعصي مخلوق يعطيك؟ والله ما يعطيك. جرب اضرب رجلا على وجهه ثم اطلب قرضة منه، يعطيك؟ هل يؤخذ من الخلق معروفهم وإعطاءهم وإكرامهم، هل يؤخذ بإهانتهم؟ لا والله، ولله المثل الأعلى. كيف تريد أن تستنزل رحمة الله وكلأ الله وعطاء الله ورحمة الله لك وأنت لا تستحيي من نظره جل في علاه؟ ولذلك صدق من قال: الذي لا يستشعر رؤية الله لا يعرف الله. سؤال: كيف نعرف الله؟ لو قلت لإنسان: أنت لا تعرف الله، ألا تكون من باب الشتيمة والسباب في أقبح من اتهام شخص لشخص أن يقول والله أنت ما تعرف الله، مع أن لا يجوز أن يقول العبد ذلك، لأن ذلك سر بين العبد وبين ربه، والذي يعلم ذلك الذي يعلم السر وأخفى. لكن لو قال شخص لآخر ولا يجوز له قوله أنت ما تعرف الله، ألا تكون من أقذع أنواع الشتيمة؟ كيف يعرف الله؟ كيف يعرف رب العالمين؟ العجيب أن على سهولة هذا السؤال بعض المؤمنين أو بعض المسلمين لا يسأله نفسه. لا بد أن تسأل نفسك، أن تسألها ما الطريق الذي يوصلني إلى معرفة ربي، لأن أسئلة القبر أولها سين واحد من ربك. إن لم تستطع إجابته كما يجب فوق الأرض يخشى أن لا تستطيع إجابته تحت الأرض. والذي يجيب على من ربك السؤال الذي سيلقى علي وعليك، والمآسي تحت الأرض من الأنين والزفير والبكاء والعويل وجمر جهنم الذي فرش لبعض الناس تحت الأرض واحترقوا واختلفت أضلاعهم، سببه ليس لأنهم ليس لهم وظائف ولا لهم زوجات، لا، لأنهم رسبوا في اختبار من ربك. من ربك سؤال ينبغي أن نسأله أنفسنا قبل أن نسأل. ولذلك الأصول الثلاثة التي قررها شيخ الإسلام قال: معرفة العبد ربه، معرفة العبد نبيه، معرفة العبد دينه. هذه عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة، عليها مدار العلم. والله لا، العلم الذي لا يوصلك للخشية ومراقبة الجليل علم لا ينفع وجهل لا يضر، لا يضر. ينبغي أن تعلم الله. ولذلك كيف نعرف الله؟ باختصار، تعرفه بالنظر في أدلة الكون، صفحة الكون، تعرفه بالنظر في مخلوقاته، في دلائل العظمة هذه، في الليل والنهار، في الجبال، الإبل، السماء، وفي النظر الآخر، هذا يسمونه النظر الكوني، والنظر الآخر وهو النظر الشرعي. تنظر في كتاب الله وفي سنة رسوله، تجالس العلماء، تزداد علم حتى تصل إلى الخشية. والعجيب أن بعض الناس عنده علم لكن علمه كاللبن منزوع الدسم، اللبن منزوع الدسم كالماء ما ينفع إلا أنه يأخذ بعض الفيتامينات فيه، لكن كامل الدسم كامل، وجبة كاملة. بعضنا علمه منزوع الدسم ومنزوع الخشية ومنزوع الإيمان، ولا علم دنيوي. ولذلك ما هو الحلال عنده؟ الحلال ما وقع تحت يده، والحرام الذي عجز أن يصل إليه. هذا ميزان الشيطان. الحلال هو، ولذلك بعضهم يسمي السرقة فهلوة ذكاء، ويسمي الكذب تمليح الحديث، ويسمي الضحك والقلب مبغض يسميها مجاملات، وهي كلها نفاق في نفاق. إذن معرفة الإنسان أن يعرف الله. تأمل في قول الله: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. الله أكبر، نجواك، سرك الذي لا يطلع عليه إلا الله، هذا السر يعلمه. إذن في مكان تختفي فيه؟ هل تستطيع أن تختفي عن الله جل وعلا طرفة عين؟ إذن هل رب العالمين ينظر إلى ظاهرك؟ لو أن الله ينظر إلى الظاهر، مع أن إصلاح الظاهر واجب، لو أن الله لا ينظر إلا الظواهر فقط فلربما أصبحنا كلنا من أهل الإيمان ومن أهل الجنان. لكن الله ينظر للقلب، فإذا صح، ومن أجمل وأعظم عبادات القلوب الخوف والخشية والمراقبة، إذا صح هذا فيها نظر إلى ظاهرك، فإذا توافق فحبا وكرامة وخير، وإن لم يتوافق ففساد الظاهر مع صلاح الباطن يرجى لصاحبه أن يصل إلى رضا الله. لكن فساد الباطن ولو صلح الظاهر فإنه لا يغنيه، فإنه لا يغنيه، لأن الله جل وعلا لا ينظر إلى الصور جل وعلا. أحبابي، أعطيك قصة من قصص الصالحين في إخفاء أعمالهم. تأمل في هذه القصة، يقول وهي عن ابن المبارك عليه رحمة الله رحمة واسعة، انظر الصالحين كيف كان حياتهم يا أخوان. قبل ذلك سؤال، وأتأمن من جميعكم الآن أن يتصوره وأن يتقمصه وأن يستبطنه ويستظهره، لو أن أحدنا وقع في كربة الليلة، كربة عظيمة وليس له في الكربة بلا شك إلا الله، ولا جوالات ولا يستعين بمخلوق، لكن كربة إما أن يبقى حي أو يذهب، يدخل عملية نجاحها 5% وقد يموت، ولكنه الآن يريد أن يسأل الله بصالح عمله، أخرج لي عمل خفي كنت فيه تقي كان النفع فيه لغيرك، كان الخير فيه متعد منك إلى الغير، لم يعلم به حتى زوجتك الآن، ما أحد من المخلوقين يعرفه، سر بينك وبين الله، كفالة يتيم، إخراج مسلم من سجن، عفو، أي أمر من الطاعات متعدي لا يعرفه أحد، وأنت الآن في كربة. فتش، بعضنا للأسف سيتعب وهو يبحث عن هذا العمل بهذه المواصفات ولا يجد، لأن أعماله جيدة لكن كلها مطلعة، كلها معلومة، كلها الناس رأوها وتحدث بلسانه وسمع، والزوجة تعلم وخالته وعمه وجماعته وحارته، بيض الله وجه، كفل أيتام آل فلان، هل أحد يعلم؟ أي الله المستعان، يعلمون كل الحارة، جزاك الله خير، هذا العمل ما ينفع، هذا العمل لا أريده، نريد أو لا نريد أن نسأل الله به الآن، نريد عملا صرفا لا يعلم به أحد. البعض، أنا هذا العام في حجي العام الماضي اتصل بي أحد من كنت وإياه في زمالة، كنا وإياه نتدارس بعض العلم، والرجل في البدايات، فذهب إلى مكة وحج، ورجل عابد صالح، فاتصل علي قال أنا يا شيخ في مكان في مكة، وذهبت لأزور بعض إخواني في عمارة قديمة، وركبت المصعد فتعطل بي بين الدور الخامس والرابع، وهو قديم ويحاول الآن لي ساعة ونصف، أنا يحاولون ما نزل لأن نظامه قديم، واللي أظن صنعه مات، يعني هذا لا يوجد إلا رحمة الله، ثم إن الله يلطف به فينزل. فقلت له يا فلان جميل أن تذكر عملا كان بينك وبين الله فيه سر، وكنت قد فيه نافعا لمؤمن من المؤمنين، فإن الله جل وعلا رحمته قريب من المحسنين، يحب من عباده المحسنين، فإذا رحم العبد العبد رحم الله ذاك الذي رحم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، دور لك رحمة لخلقه وكنت مخلصا. قال الله يستر، خير يا شيخ. فأغلق الجوال، جلسنا نص ساعة، فرسل رسالة قال يا شيخ فتشت صفحات عمري ولي من العمر 43 ما وجدت عملا إلا ويعرفه الناس، سأل الله العافية. ويمكن العمل صالح ولعله غير، لكن الذي كان بينه ما وجد شيئا يناجي الله به. أحبابي، إذا كنت لا ترجو إلا من الله فكيف تخبر غيره؟ اللي بيجازيك هو، والذي خلقك الله، خلقك وحده، لم يشترك معه أحد في خلقك ولا في رزقك، إذا لماذا تشاركه في قلبك؟ لماذا تدخل أحدا في قلبك؟ لماذا تستحيي من نظر غيره؟ لماذا تخاف غيره؟ لماذا تراقب غيره؟ فإنك إذا راقبته انتهت عز. ولذلك يقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدور في طرقات المدينة، وكان يسمع أما تحادثها ابنتها، قالت يا ابنتي زيدي اللبن ماء حتى يكثر اللبن والبيع غدا، قالت أماه إن عمر نهى أن نزيد اللبن ماء، قالت وأين عمر؟ في بيته مغلق الباب. وفي ظلمة ليل وعمر في بيته، وبعدين بكرة بنطلع ولي ليس هناك لا أجهزة تصنت ولا كاميرات مراقبة، ما الذي أدرى عمر؟ فقالت الكلمة العظيمة، قالت: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. أين رب عمر؟ هذه الرقابة الجميلة، أين الله؟ وهنا معاشر الأحباب يعيش البعض سعيدا. القصة التي قلت أنني سأذكرها لابن المبارك، كان المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان، يعني كان يذهب إلى الرقة من أرض العراق، وكان يمر بخان بفندق صغير يسكن فيه، وكان شاب يحبه في الله خالصا. قال: كان يختلف إليه، والشاب يأتي إليه يطلب العلم ويقوم بحوائج الإمام، يقوم بحوائجه. فلما يوما من الأيام فقدم عبد الله بن المبارك فلم يرى ذلك الشاب، ما رأى، فسأل عنه، فقالوا له إنه محبوس، شاب صغير يدرس العلم ويحفظ السنة وكان يخدمه، أين هو؟ قالوا: في السجن. لما؟ بعضنا لو قال الواحد فلان مسجون قال: أحسن، خله يتأدب، لا هذه لا فيها أخوة ولا حياء. قالوا إنه محبوس لدين ركبه. اسمع، قال عبد الله: وكم مبلغ دينه؟ قالوا: 10,000 درهم. وكان عبد الله بن المبارك كما تعلمون من أتجر التابعين أو تابع التابعين. قال: فلم يزل يستقصي حتى دل على صاحب، ما ذكر لذكره، قال أنه مديون، ما قال من الذي يطلبه، تركه، ذهب يسأل من الذي يطلب فلانا حتى وصل لصاحب المال، فدعاه ليلا وقال له: كم دين فلان؟ قال: كذا، 10,000. فوزن له وحلفه ألا يخبر أحدا بما فعل. استتر في الليل وطرق الباب عليه وأعطاه الدين، ثم قال: لا تذكر ذلك ما دمت حيا. ثم أصبح الرجل المال عنده، فأطلق السجين وخرج هذا الرجل، وأدلج عبد الله، أي مشى في الليل وذهب مسيرة يومين، وخرج هذا الشاب يبحث عن عبد الله، لأنه علم أن عبد الله بن المبارك أتى الرقة وما رآه، فلحق به حتى أدركه، ولما رآه ولحق به قال: يا فتى أين كنت؟ يسأل عبد الله المبارك: وين كنت فيه؟ وهو أدرى. قال: إني يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين. قال: وكيف كان خلاصك؟ الله كان ما يعلم كيف كان خلاصك. قال: جاء رجل وقضى ديني ولم أعلم به حتى أخرجت من الحبس. فقال له عبد الله: يا فتى احمد الله على ما وفقك من قضاء دينك. وما علم هذا الرجل أنه الذي قضاه عنه هو إلا بعد أن بلغه نعيه وموته، أخبره صاحب الدين. انظر جمال الإخفاء، وأجمل أعمالنا على الإطلاق ليست التي ظهرت للخلق، إنما الذي علم بها الخالق وهو يعلم. ولذلك بعض الناس يتعب نفسه يبرر أفعال: أنا والله ما قصدت كذا، أنا كنت ناوي أسوي كذا، أنا يا أخي بس ما فهمتوني. يا أخي يفهمونك ولا ما يفهمونك، ينرضون ولا يرضون، إذا صح منك الود فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب. اصدق مع الله، ويا أخي كن معه ولا يستوحش أحدا والله معه. وإذا جحدك الخلق يكفيك علم الخالق. استصحاب نظر الله هو السبب معاشر الأحباب، أن العبد إذا كان خاليا، ما تشاهد تلاحظون أن العيون، أن بعض العيون قد جمدت. أتعلم لماذا جمدت؟ بعضهم يقول: أستحلب عيني استحلابا، أستمطرها استمطارا، أريدها أن تدمع دمعة، عجزت. والله لو داومت تعظيم الجليل واستصحاب نظره ورقابته، وأورثك ذلك خوفا ثم رجاء ثم دعاء، لا تخطئ عينك دمعها، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أحبابي، أقول إن الذي يوصلنا إلى درجة العالية من الخشية الترقي في طلب العلم، والعلم معرفة العبد ربه، معرفة العبد نبيه، معرفة العبد دينه، ثم التدبر في كلام الله. تدبر في كلام الله وانظر إذا قرأت القرآن ورأيت الآي الذي ذكر الله عنه أنه لو أنزل على الجبل لتصدع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا أخي ألا ينزل على قلبك فيلين؟ طلب العلم الموصل إلى خشية رب العالمين. بعد ذلك الحياء، الحياء من الله، والحياء من الله عرفه بعض أهل العلم وتأمل، قال الحياء أن تقارن نعم الله عليك مع تقصيرك في حقه جل وعلا. عند المقارنة هذه يصدر عبادة تتولد وهي الحياء من الله، أن تستحي منه. عينك هذه يا عبد، عينك، أنتم رأيتم أعمى يغازل؟ رأيتم أصم يسمع غناء؟ رأيتم مشلول يلعب والناس يصلون؟ لا والله، إنما يفعل المعاصي هذه أصحاب النعم التي وهبوا إياها. فالحياء الذي خير هو خير كله استصحابه. ولذلك قال الحبيب في الحديث الذي خرجه الطبراني: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك. والله أنا نستحي من بعض المشايخ ومن إمام المسجد، ولا لا، ومن الرجل الكبير، يا أخي الله أحق بحياء منه. كذلك في الحديث: استحيوا من الله حق الحياء، فمن استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. آخر الرسائل التحذيرية لأحبتي في الله: احذر، أولا احذر من فتنة النساء، احذر أن يراك الله في مكان أمرك ألا تكون فيه، احذر أن يفقدك في مكان أمرك أن تكون فيه، احذر من التجربة المنكر، احذر من الخلوة بالأجهزة الحديثة، احذر. وقال لي أب: ماذا أصنع والإنترنت بات قدرنا ولا مخرج لنا منه؟ قلت له: صدقت، الإنترنت لا بد أن نعلن أنه بات ضرورة في هذه الحياة، لكن الإنترنت هو الضرورة، لكن الدخول على مواقع الرذيلة ليس ضرورة. ماذا أصنع؟ يكون في بيتنا جهاز واحد إن احتجناه، وجميعنا نستخدمه، لا يخلون أحد به، فيأتي الشيطان فيستدرجه، يأتي الشيطان ويزين له. حتى أنت أيها الأب أدعوك أن تعرف كيف تدخل على المواقع، كيف تستطيع أن تفحص النت في المواقع التي دخلت من أبنائك، وأبناؤك ينظرون إلى المواقع التي دخلت إليها. نعم، ليس استخوانا، إنما هو من باب أن يجد الإنسان حياء يوصله إلى الحياء من الله. أما أن يترك الإنسان نفسه ويقول أنا أنا، كم من إنسان أتته رسالة الوسائط ففتحها فكان موت فضائله في فتحها. كم واحد يا أخوان معنا كان يصلي الفجر ولا ما يصلي، لحيته معفاه والآن ذهبت اللحية، ثوبه مرتفع الآن أسبل، كان كلامه في الفضائل فبات كلامه في الرذائل، كان يعف عينا إذا مرت امرأة والآن يستلمها برقم وارد ويصدرها برقم صادر في آخر الشارع، كان رسائل جواله كلها حكم وفضائل والآن رسائل جواله أشعار الغزل، كان يحب سماع القرآن والآن يحب سماع الألحان، وقبل الوصول للألحان سقط في الأغاني الإسلامية. اسمحوا لي، ما في أغاني إسلامية، ولكني أضحك ممن يسمي بعض النشيد، أنا لا أحرم النشيد وليست ممن يحرم ويحلل، لكن النشيد الفاضل الذي يدعو للفضائل بدون آهات وبدون مؤثرات لا حرج، لكن أتكلم عن ذاك النشيد الذي سموه إسلاميا وهو كله أنين وآهات ومؤثرات وكلام ينقض الوضوء بعضه، وبعض الذين ينشدونه هم إلى الأنوثة أقرب منهم إلى الرجولة، هذا لا يحيي فضائل، إنما ينبت الرذائل ولا يحيي فضائل ولا يقوي الإيمان. أقول ابتدأ ذاك المسكين في درج ينزل، سببها أنه جرب يوما رؤية الحرام، يوم أن أقنعه المستشار الخاص، من مستشاره الخاص إبليس، بعضنا قد جعل الشيطان مستشاره الخاص، الله جل في علاه يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وصاحبنا هذا صاحبه وصادقه وقبيل منه إعطاءه وإهداءه، فزلت قدمه بعد ثبوتها. إياك 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 من التجربة. ثم أهتف في أذن الأب والأم، يا أيها الأب أيتها الأم، جهاز الجوال واللابتوب والآيفون والآيبود والبلاك بيري وجميع الأجهزة على إطلاقها، لا تكون يوما من الأيام هدايا ولا نحلة تعطيها أبنائك هدية حتى يتسلون فيها، إنما هي للحاجة، للحاجة. تعجب من طفل في رابع ابتدائي، أو ترى بعض الشباب في سادس ولم توسط، نعم هم رجال، اللي في خامس وسادس ورابع كلهم رجال، وفي ثالث ثانوي رجل، لكن بعض الآباء يعطيه قنبلة تنفجر في قلبه فينظر حرام. قديما أنت أيها الأب متى رأيت المرأة؟ بعضنا ما رأى امرأة إلا زوجته وعمته وخالته وأخته، لكن ما رأيك تعطي ابنك جهاز يستقبل زبائن الشمال والجنوب ومراحيض الشرق والغرب، فينظر إلى الرذائل واحدة تلو الأخرى، ماذا يصنع فيه ذاك؟ إنها تقتله، تذهب رقابة ربه، تسلب الخشية من قلبه. فيا أيها الآباء، هذه هي رسائلي مما يروى عن الخشية في الغيب الذي تربى سلف الأمة عليه. امرأة كانت في مكة تسكنها، وكان لها زوج لا خلاق له، فلما رأت جمالها في المرآة يوما نادت زوجها فقالت، والإعجاب والغرور يجللها، أرأيت رجلا فوق الأرض لو رأى جمالي لم يفتن بي؟ قال نعم، فلان من سادة التابعين وكان مجاور للبيت الحرام. قالت أتأذن لي أن أذهبه فأفتنه؟ قال اذهبي فلن تستطيعي إليه سبيلا. أتت إليه فلما رأته في ركن قصي في البيت الحرام، أتت إليه فقالت أريد الاستفتاء يا شيخ، ظن أنها تريد الفتوى، إذا هي قد أرسلت من الشيطان، فإذا هي تحسر عن خمارها إذا بوجه كالقمر، فنظر إليها وأشاح بعينه فقال لها استتري يا أمة الله، اتق الله الذي يراك. قالت يا إمام إني فتنت بك، إني فتنت بك، أي أنني وقعت في حبك فلا تطردني، فاقضي لي حاجتي، عياذا بالله تدعو للرذيلة. قال إن صدقتيني فيما سأسألك من أسئلة قضيت لك حاجتك. قالت والله أصدقك. قال أرأيت لو أن الموت وقع بك الآن وتحشرجت الروح أكنت تتمنين أني قضيتها؟ قالت لا والله. قال صدقتي. قال أرأيت لو أن منكرا ونكير أتوا لحسابك تحت الأرض وكانت الصحف معهم أتتمنين أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قال صدقتي. قال أرأيت لو نصبت الموازين ونشرت الصحف، أرأيت وقد كتب هذا في صحيفتك، أتمنيت أني قد قضيتها لك؟ قالت لا. قال أرأيت لو عبرت الصراط، الصراط مزلة دحر، أكنت تتمنين وأنت تسيرين عليه أني قد قضيت هذه لك، أي زنيت؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فاتق الله. فعادت إلى بيتها ودخلت عند زوجها ورأت بكاء في عينيها. قال فلبست لبوس الراهبات وصامت يوما وأفطرت يوما. وقال زوجها ذهبت لتفتنه وكانت لي كل ليلة عروس، فصيرها الإمام راهبة عابدة، يعني أفسدها علي لأنه لا إيمان له. ما الذي جعله يقول ذاك وهو في خلوة لا عنده أحد وهي التي أتته؟ إنه رقابة الله، لأنه يستشعر أن الله يراه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم خشيته في الغيب والشهادة، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إليه. ونسأل الجليل جل في علاه أن يجعلنا من أهل الخشية. اللهم اجعلنا ممن يخشاك في الغيب والشهادة. ونستغفرك يا رب من كل فعل فعلناه كنا نخاف من خلقك ولم نستحضر خشيتك ولا خوفك. واللهم وأعط أحبتي الجائزة أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله أعلى وأعلم وأحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.